هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إليكم بعد الفاصل فابقوا معنا. نخصص هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات للإجابة عن ثلاثة أسئلة. أحدها ورد من الأخت إيمان ويدور حول اللعب بالشطرنج، والثاني من الأخت أم رقية ويدور حول الوسواس والشك، والثالث من الأخت أمينة العلوي ويدور حول حكم الموسيقى، والجواب بعد قليل. تقول الأخت إيمان: هل يجوز اللعب بالشطرنج؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع إخوتي وأخواتي السائلين والمستمعين. أولا وبادئ ذي بدء أقول للأخت: عليك أن تعملي بفتوى مرجع التقليد الذي تقلدونه في مسألة الشطرنج وفي غير مسألة الشطرنج، هذه قاعدة عامة. أما إذا جئنا إلى مورد السؤال، فمورد السؤال المشهور بين فقهائنا شهرة عظيمة عبر تاريخ الفتوى هو حرمة الشطرنج على الإطلاق، يعني لعبة الشطرنج بقضها وقضيضها يحرم اللعب بها عند مشهور الفقهاء. وهذا الرأي بقي رأيا شائعا سائدا إلى أن أعاد النظر في المسألة السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ليش؟ لأنه مبرر هالفتوى هو أن الفقهاء رأوا روايات كثيرة تحرم اللعب بالشطرنج، صنع الشطرنج، النظر إلى اللعب بالشطرنج، الناظر إليها ما أدري كالناظر إلى أعظم ما يحرم عليه إلى آخره. هذه الروايات جعلت مشهور الفقهاء يقولون الشطرنج لعبها الإنسان عن تسلية أو مقامرة أو أيا كان فاللعب بها حرام. هذا اللي يسمى اتجاه الحرمة الذاتية للشطرنج، يعني بذاتها حرام، حتى لو بعدين ما بقت آلة قمار هم حرام. هذه نظرة. النظرة الثانية تقول، وهذه تنقل عن السيد أحمد الخنساري من كبار مقدسي فقهائنا، صاحب كتاب جامع المدارك، وهو صديق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في التتلمذ عند مؤسس الحوزة العلمية في قم، الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ينقل عنه أنه كان يرى أن المحرم، السيد أحمد الخنساري ينقل عنه أن المحرم بالنسبة للآلات كلها، ما في شيء اسمه محرم، هكذا ينقل أن المحرم هو نفس المقامرة، يعني حتى لو الآلة آلة قمار هم يجوز اللعب إذا عن تسلية. وهذا رأي تقريبا انفرد به هو. انفرد به. الرأي الثالث رأي السيد الإمام رضوان الله عليه ورأي جملة من فقهائنا في غير الشطرنج، لكن سيد الإمام حتى في الشطرنج قال لا خصوصية للشطرنج. سيد الإمام قال بأن العنوان المحرم عنوانان مو عنوان واحد، اللعب بآلات القمار الفعلية، هي آلات فعلية، آلات قمار، محرم ولو عن تسلية.
جيد.
المقامرة أيضا محرمة، نفس المشارطة
بالتأكيد،
ولو مو بآلات قمار. يعني لو واحد يلعب وي واحد بيعد الجوز
بالحجر
بأي شيء، حتى نعم. بأعمال جيدة يعني
نعم.
مثل المسابقة، بغير المسابقات اللي جوزتها الشريعة المقدسة، الرهان المقامرة محرمة. طيب. جيد. سيد الإمام يقول هذان العنوانان هما المحرمان، بعدين تعالوا خلي نرى المصادق. فالسيد الإمام في المصادق نظر إلى الشطرنج، قال أنا لا أرى الرأي الشائع فقهيا من أن الشطرنج محرمة لذاتها. أنا أرى أن الأدلة الدالة على حرمة الشطرنج المغلظة جدا، إنما حرمتها ذاك الوقت لأنها كانت آلة قمار شائعة، بل كانت من أفسد أنواع آلات القمار. وتاريخيا قبل ذلك الشطرنج إنما أنشئت لبعض حكماء الهند أو الصين، وهي في الأساس لعبة فكرية حولت في زمن بني أمية أو بني العباس إلى لعبة شطرنج شائعة. من هنا الأئمة حاربوها حربا ضروسا، لأنها كانت في الحقيقة تشكل منهج المقامرة الشائع في ذلك العصر.
الآن الشطرنج ليس لعبة للقمار،
في كثير من أندية العالم لعبة نعم. رياضية فكرية.
صحيح.
السيد الإمام هكذا جاء وقال، قال أنا أعدت النظر بالنصوص بشكل دقيق، وهناك ما يسميه الفقهاء مناسبات الحكم والموضوع، أو الظهور الموضوعي للنص، أو تغير ظروف الزمان والمكان. الإمام الخميني فعل هذه الجهة في استنباطه الفقهي هنا وفي عدة أحكام فقهية، فقال بأنه هنا الموضوع متغير، الشطرنج ليست هي الشطرنج. الشطرنج اللي حرمها الأئمة هي آلة القمار الشائعة، الشطرنج المعاصرة إذا خرجت عن كونها آلة قمار في العرف العام، ولو بعض الناس يتقامرون بها ما علينا، في العرف العام يعني في النوادي الفكرية، في النوادي التي يلعب فيها في الشطرنج، إذا صارت لعبة فكرية وخرجت عن كونها أداة مقامرة فيجوز اللعب بها. الإمام الخامنئي أيضا يحمل بحسب معلوماتي يتبنى نفس رأي الإمام الخميني فيما يرتبط باللعب بالشطرنج. هذه هي الآراء بين يدي الإخوة والأخوات، وكل إنسان يريد أن يعمل بحكمه الشرعي عليه أن يرجع إلى الفقيه الذي يقلده. وعموما لا يوجد حث ديني قطعا على اللعب بالشطرنج. الإنسان المؤمن المتدين إذا يريد أن يحتاط، وكل مؤمن ينبغي أن يريد أن يحتاط، فطريق الاحتياط هو التجنب كما هو واضح.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نعم. سؤال الأخت أم رقية تقول فيه: أنا كثيرة الوسواس والشك في الصلاة والنظافة والطهارة والنجاسة، فهل من طريقة أتبعها للتعافي من هذا المرض؟ تفضل.
والله هذا سؤال تكرر كثيرا يا أختي العزيزة، وحتما سمعت الأجوبة قريبا، لعله قبل أسبوعين ثلاثة لعله أيضا تكرر معنا هذا السؤال. أقول يا أختي العزيزة، الوسواس عبادة الشيطان، عبادة إبليس، مو أنا أقول هذا الكلام، الإمام الصادق عليه السلام وصف له شخص وسواسي، وقال السائل إنه ذو عقل ودين، فقال له الإمام الصادق عليه السلام: وأي عقل ودين له وهو يعبد الشيطان. إذا تلتفتين أختي أن الشريعة سهلة سمحاء، الشريعة قالت كل شيء لك طاهر حتى تعلمين أنه نجس، كل شيء طاهر، يعني لو 95% نجاسة و 5% طهارة ابني أنه طاهر. الشريعة المقدسة بنت الأمور كلها على الطهارة، في المياه، في كل الدنيا. الشريعة المقدسة بنت إذا إنسان فد شيء نجس وغاب عنه مدة ورجع واحتمل تطهيره يبني أنه طاهر. الشريعة تريد طهارة ما تريد نجاسة،
الأصل الطهارة.
أحسنت. على هالأساس يا أختي، فإذا وسوستك وكذا بالطهارة والنجاسة ما إلها أي وجه شرعي، والطريق يا أختي أول مرة الغيل الاحتياط من حياتك. الوسواسي ما لازم يحتاط، ما لازم أبدا. شكيتي ابني أنه طاهر وامشي، لا تسألي أصلا ولا تعتني. شفتي رطوبة بالأرض، شكيتي أن الطفل متبول هناك أو واقع ماي، ابني أنه ماي. أصلا تدرين يا أختي أنه مو واجب تشمي هذا السائل، ولا واجب أن تدققي فيها أنه بول أو ليس ببول، مو واجب. الفحص كما يقول الفقهاء في الشبهات الموضوعية مو واجب.
نعم. إذن في كلمة واحدة،
في كلمة واحدة، الوسواس عبادة الشيطان وليس عبادة الرحمن كما نتوهم يا أخي.
شكرا.
أما في الصلاة فابني دائما، والفقهاء يقولون كثير الوسواس كثير الشك.
نعم.
دائما ابني على أنك جئت بالعمل، ابني على أنك جئت بالركعة، ابني على أنك جئت بالتلاوة بالتسبيحات، ابني دائما يا أختي على الأكثر. وصلاتك في رقبتي، في رقبة كل فقهاءنا وعلمائنا وأئمتنا سلام الله.
شكرا لكم سماحة الشيخ. السؤال الأخير في هذه الحلقة من الأخت أمينة العلوي، وهو أيضا تكرر كثيرا.
نعم.
تقول: ما حكم الموسيقى بأنواعها؟ هل جميعها حرام حتى الكلاسيكية والحزينة؟
الموسيقى المشهور عند الفقهاء أن الموسيقى المحرمة هي الموسيقى اللي تناسب مجالس أهل اللهو والطرب والمجون. أما نعم. موسيقى الحرب، موسيقى مهدئة الأعصاب، الكلاسيك، بعض أنواع الموسيقى اللي يستخدموها في المستشفيات، في غيرها اللي لا تناسب أساسا مجالس أهل الطرب،
أو الحزينة كما عبرت،
أو المجالس اللي تناسب مقطوعة نثرية أو شعرية حزينة.
نعم.
قد تستخدم في بعض الأعمال الكوميدية في تمثيل واقعة الطف أو غيرها، أو الإنسان اللي يحتاج روحيا إلى مثل القضايا من يتوفى له عزيز. على كل حال هذه كلها لا دليل على حرمتها، والمشهور حليتها. يوجد رأي نادر يقول كل موسيقى حرام، لكن رأي نادر جدا في الفقه الإمامي، والرأي الشائع هو أن الموسيقى المحرمة هي الموسيقى التي تناسب مجالس أهل اللهو والطرب. وتدرون الموسيقى الإنسان العرفي يقدر يشخصها ببساطة.
يعني هنا التشخيص على المكلف
بلا شك، بس الميزان في التشخيص ليس المكلف الشاذ النادر.
نعم.
يعني مرة تشوف لك واحد طقي ورع، لو يسمع أرقى موسيقى تثير الشهوات ما يعني.
نعم. لا تطربه.
والعكس بالعكس، تجد إنسان ربما شاذ نادر مجرد يسمع موسيقى يطرب.
نعم.
لا هذا ميزان ولا ذاك ميزان، الميزان هو المتعارف. فنقول صير عرفي يا إنسان، يا أخ عزيز يا أخت عزيزة، وشخص إن شاء الله.
إن شاء الله. طبعا في مثل هذه الأمور حكم الموسيقى ينطبق أيضا على الغناء، أو هناك
بالنسبة لا لا لا، بالنسبة للغناء المشهور هو أن كل مد وترجع حرام حتى لو كان في أمور حزينة. هذه المشكلة طبعا. نعم. هذا المشهور. في المقابل في رأي فقهي ذهب إليه بعض كبار علمائنا كالسبزواري، الفيض الكاشاني، بعض المعاصرين من علمائنا بس مو من مراجع التقليد، أن الغناء المحرم هو المضامين المحرمة، المضامين الباطلة، لا الكيفيات المد والترجيع. لأن تدري يا أخي في مستوى من مستويات المد والترجيع يحصل حتى وأنت تلقي قصيدة على المنبر.
طبعا هذا
لأن الإنسان طبيعة نفسه،
هذا هو المحير سمحت الشيخ،
الترجع.
لأن كلمة غناء تطلق. نعم. على كل أنواع الأداء. يعني لو جاء رجل أو امرأة مثلا وألقى نصا في مناسبة حزينة.
نعم.
وفيه ترجيع ومد.
نعم.
كما تعلمون، هل هذا أيضا هو غناء أو لا؟
والله الشيء اللي أنا شخصا مقتنع به.
نعم.
هو أن الغناء ليس كل مد وترجيع، هو مد وترجيع بلا شك. لكن ليس كل مد وترجيع، المد إلى الأقصى والترجيع إلى الأقصى في بما يتناسب مع مجالس الطرب. في شيء أنا بعدني في قيد البحث بالنسبة له، وهو أن المضامين إذا كانت حقة حتى لو حصل مد إلى أقصى وترجع إلى أقصى، هل تشمله الأدلة أو لا؟ هذا قيد البحث فيه.
نعم.
لكن من حيث التسمية الكيفية الغنائية ليست كل مد وترجيع، لأن الشهيق والزفير إذا الإنسان يخرج معه نفس ويستخدم قصبته الصوتية راح يصير في المد والترجيع يحدث صوتا.
ولذلك هنا يعني استخدموا كلمتين أو اصطلاحين، هناك غناء وهناك طرب.
المد والترجيع المطرب هو الذي يقال له غناء، وليس كل مد والترجيع يا أخي.
نعم.
والمد والترجيع المطرب له كيفية خاصة غير المد والترجيع في الشعر أو في بقية الأشياء كما تعلمون.
نعم.
لكن مع ذلك تحديده بالدقة خفي. أنا أقول إذا إنسان شك في مورد، كما نسأل بعض الإخوة والأخوات يسألون بعض الأناشيد شوية فيها مد وترجيع زايد ناقص،
نعم.
نقول كلما شككتم أنه بلغ حد الغناء المحرم فهو حلال إن شاء الله.
يعني حتى الحماسية
أنه بلغ حد الغناء المحرم فهو حلال.
يعني إنشاد مثلا النصوص الحماسية، قصائد أو ما إلى ذلك، أناشيد،
نوعا هي حلال، نوعا هي حلال،
نعم.
لكن مرات يطلع منشد والله شاذ حتى عن المنشدين، يستخدم نفس أساليب المغنيات المعروفات والمطيبات المعروفات أو المطيبين،
نعم.
هنا يشكل الأمر.
شكرا لكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم أعزائي المستمعين. وفيما يلي إليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir، قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.